بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان لي حديث في الدرس الماضي عن مقاصد القرآن الكريم وعن مقاصد السور على وجه الخصوص، وكان المثال التطبيقي معنا في سورة الكهف، وهي سورة مكية تضمنت 4 قصص لم ترد في سورة غيرها من القرآن الكريم: قصة أصحاب الكهف، وقصة صاحب الجنتين، وقصة موسى مع الخضر، وقصة ذي القرنين. واشتملت كل واحدة من هذه القصص على فوائد وعظات وعبر. لا شك أن المجال لا يسمح على إتيان كل ما فيها من الفوائد والعظات والعبر، ولكن يعني نقف على هدايات تلك القصص وعن موقف المسلم فيما يفيده من تلك المواعظ. فقد ذكرت فيما سبق أن قصص القرآن الكريم ليست للتسلية أو لشغل الأوقات أو لقطع أوقات الفراغ، بل هي كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في هذا اليوم إن شاء الله نتدارس القصص 3 الباقية، وهي قصة صاحب الجنتين، والحديث فيها عن المال، وعن موقف المسلم وعن موقف الإسلام من المال، وأيضا بعد ذلك الحديث عن قصة موسى والخضر، وهي تمثل هذه الرحلة العظيمة في طلب العلم حين لقي موسى عليه السلام الخضر، وكانت لهم هذه المواقف 3 المشهودة. ثم بعد ذلك نتكلم عن قصة ذي القرنين الملك الصالح الذي كانت له 3 رحلات: رحلة في أقصى المغرب، ورحلة ثانية في أقصى المشرق، ثم مع هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا وكانوا يخشون من يأجوج ومأجوج، فيما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى. لعلنا نستمع إلى الآيات في قصة صاحب الجنتين، ونتوقف بعد ذلك عند ذكر بعض الهدايات والتأملات في هذه القصة. نعم، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قلبا.
حسبك بارك الله فيك. أيها الإخوة، نظرة الإسلام إلى المال نظرة وسط واعتدال، فالمال ليس من أعطيه هو السعيد وليس من حرمه هو الشقي. يقول تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. يعني ليس كل من أعطي المال هو السعيد هو المقرب إلى الله تبارك وتعالى، وليس من حرم المال فكان فقيرا معوزا أنه شقي أو أنه بعيد من الله تبارك وتعالى. ليس هذا بصحيح وليس هذا بصحيح، ولكن نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهم رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته في الحق. يعني نعم المال الصالح عند الرجل الصالح من يأخذ المال من حله وينفقه فيما يعني في أداء الواجب عليه، سواء في زكاة أو في صدقات عامة في تطوعات. ولذلك المسلم دائما يتذكر السؤالين العظيمين كما يقول النبي كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أنت احرص على أن تستعد للإجابة على هذين السؤالين. السؤال الأول: من أين اكتسبه هذا المال؟ هل اكتسبت من طريق حلال، من طريق مشروع لا حرمة فيه لا شبهة فيه؟ هل اكتسبته من مال حلال؟ فإن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. لأن بعض الناس الحلال ما حل في يده حتى ولو وقع وحتى ولو جاءه عن طريق الحرام، سواء ربا أو رشوة، أكل أموال الناس بغير حق إلى غير ذلك. الناس بعضهم يرى أن الحلال هو ما حل في يده، وهذا غير صحيح. المال من أين اكتسبه؟ هذا سوف تسأل عنه يوم القيامة. الأمر الثاني: وفيما أنفقه، هل أديت الواجب عليك فيه من الزكاة، من النفقة الواجبة عليك وعلى أهلك، من إن التزمت مثلا بنذر أو يمين أو غير ذلك؟ هل مثلا أنفقته في الصدقات في التقرب إلى الله عز وجل، أو أنك أنفقته في أمور محرمة في شراء ما حرم الله أو سماع ما حرم الله أو إلى غير ذلك؟ سوف تسأل عن هذا يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. ما السبب أيها الإخوة؟ لأنهم ليس عندهم مال حتى يحاسبون عليه، من أين أتاهم وكيف وفيما أنفقوه، هل أدوا الحق الواجب فيه أم لا. هم لا يسمعون هذا لأنهم ليس عندهم مال. ولذلك أيها الإخوة، نظرة الإسلام كما قلت إلى المال نظرة توسط واعتدال. ليس كسبه وبالا على الشخص، وليس حرمانه أيضا علامة شقاء على الشخص، لكن من أعد نفسه فاكتسب المال من حله وأنفقه فيما أوجب الله عز وجل فالحمد لله. نعم، كان من الصحابة من هم أثرياء، عثمان رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف، غيرهم من الصحابة كانوا عندهم، ولكنهم رضي الله عنهم أنفقوا فيما يرضي الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعثمان رضي الله عنه لما جهز جيش العسرة ولما اشترى بئر بيرحاء؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فما في الشك أن كل إنسان يعطى المال وينفقه في واجبه أو فيما أوجب الله عز وجل عليه أو فيما يتقرب به الله عز وجل، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. حتى نيتك الصالحة كما جاء في الحديث الآخر، أو رجل قال: يا ليت عندي مثل ما عند فلان، يعني من المال، فأصنع أو في بعض الروايات فأفعل مثل ما فعل. قال: هما في الأجر سواء. يعني أنك الحمد لله تكون مثل هذا بنيتك الصالحة بنيتك الطيبة. لكن ولا شك هو المال فتنة، والدنيا كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام منها فتنة وامتحان، وقد الإنسان مع تكالب الأموال عليه والخيرات قد يفتتن وقد يعني يتكبر، وقد نسأل الله العافية يرتد عن دينه. الله عز وجل ذكر هنا في قصة صاحب الجنتين أن الله عز وجل أغدق عليه من الخيرات ومن النعم وهاتين الجنتين ويعني كل خير أفأ الله عز وجل عليه. ولو تلاحظون الأفعال كلها بضمير الجمع، فجرنا جعلنا كلها ضمير الجمع، نا هذا ضمير العظمة يعود إلى الله تبارك وتعالى. ولكن مع ذلك هذا الرجل تبختر وترفع ويعني أنكر حق الله عز وجل عليه، وبدأ يغمط حق صاحبه الفقير الذي ذكر بالله عز وجل، ويعني ذكر أنه كان نطفة ثم سواه الله عز وجل ثم كان رجل، لكن رجل بدأ يعني يتبختر، أنا أوتيت على يعني كما قال قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا أكثر منك مالا وأعز نفر. وهكذا خطاب أهل التكبر والغرور والعجب، والعجب بماذا؟ بما أنعم الله عز وجل عليهم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما أحمقك يا ابن آدم تعصي الله بنعم الله. صحيح، بالله عليكم الإنسان الفقير المعدم يستطيع يعصي الله بشيء؟ ما عنده شيء، لكن الإنسان الذي عنده مال قد يسخره فيما حرم الله تبارك وتعالى. فكما قال ابن القيم رحمه الله: ما أحمقك يا ابن آدم تعصي الله بنعم الله. المهم هذا الرجل قال مثل ما قال قارون، قال إنما أوتيت على علم عندي، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ومع ذلك سبحان الله لما ذكر بيوم القيامة، ولا شك أن يوم القيامة ذكره يقض المضاجع، ذكر الموت وذكر ما يكون في يوم القيامة يقض المضاجع. ولذلك يعني قال: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا من قبل. هذا من باب الاستهزاء والغرور والعجب بالنفس، وإلا يعني هو منكر ليوم القيامة. ولذلك أهل الثراء وأهل البعد عن الله تبارك وتعالى هؤلاء لا يحبون ذكر الموت، مع أن ذكر الموت يعالج النفس ويجعلها تقبل على الله عز وجل وتعلم حقارة الدنيا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. وفي رواية أخرى: فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. وذلك عليه الصلاة والسلام كان إذا زار المقابر بكى وأبكى من حوله، وكان يقف على القبر. في الحديث الصحيح أنه وقف عليه الصلاة والسلام على قبر ولما يلحد، يعني لم ينتهوا من دفن الميت، فأخذ عليه الصلاة والسلام بعود وبدأ ينكت في التراب، وكان عليه الصلاة والسلام وجهه يعني بائن فيه الأثر أنه مهتم لأمر عظيم. فسكت وسكت الصحابة رضي الله عنه، ثم رفع عليه الصلاة والسلام رأسه الشريف وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها ثلاثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم، أي مما في هذه القبور، لبكيتم قليلا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء. قال الراوي: فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين من البكاء رضي الله عنهم وارضاهم. إذن ينبغي أيها أخوة الإنسان لا يعيش في غفلة، يتذكر الموت، يستحضر: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: لقد فضح الموت الدنيا. اسمع يا أخي ماذا قال الحسن، يقول: لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. لذي لب يعني لذي عقل، العاقل والله لا يفرح بالدنيا. الإنسان الآن والله إذا جلس بين زوجه وأولاده، بين تجاراته وأمواله، بين أصحابه وخلانه، إذا تذكر الموت وأنه يوما ما سيرحل عن الدنيا برمتها، والله تتنغص عليه هذه الدنيا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من لم يتعظ بالقرآن والموت، يعني الإنسان الذي لا يتعظ لا بالقرآن ولا بالموت، لو تناطحت جبال الدنيا بين عينيه ما اتعظ. الإنسان متى الإنسان لا يتعظ وهو يرى مصارع الموتى ويرى الناس يموتون، والموت لا يفرق لا بين صغير وكبير ولا بين مريض ولا بين صحيح. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. المهم هذا الرجل في أبهته وفي غروره بما أنعم الله عليه قال وما أظن الساعة قائمة، لكن ماشي يعني، ويدري أن الناس ميت، هو سيموت وغيره سيموت، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. قال ولا إن رددت إلى ربي، هذا باب العجب والسخرية والاستهزاء، ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا الرجل لا شك أن يعني الراجح من كلام المفسرين أنه كافر، لأنه يعني جاء في الآيات يعني ما يدل على يعني كفره بالله عز وجل، فمثلا ويعني تهكمه لما قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، كل هذا دليل على أن هذا الرجل كان على كفر. بعض العلماء يقول أو بعض المفسرين وهم قلة وهذا قول مرجوح، قالوا إنه مؤمن بدليل قوله تبارك وتعالى ولئن رددت إلى ربي، قال ولكن القول الصحيح البقية الآيات مما يدل على أنه كافر وليس بمؤمن، وأنه ما قال هذه الجملة إلا من باب السخرية والاستهزاء. المهم أن الله عز وجل عاقبه بأن تحولت مزرعته بما فيها، قال وأصبح أو نعلم صاحبه قال أو يرسل عليها حسبانا من السماء، يعني عقوبة من السماء، فتصبح صعيدا زلقا يعني ممحلة قاحلة، أو يصبح ماؤها غورا يعني يغوص في الأرض لا يمكن أن تصل إليه فلن تستطيع له طلبا، فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك، وهذا يدل على الرجل صرح أنه كان على الشرك والكفر، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لكن على كل حال ما هذا لا ينفعه، لا ينفعته ساعة الندم، ضرب يدا على يد ويعني في ندامة وفي حسرة، وفي هذا لا يستفيد. ولذلك قال تبارك وتعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وهكذا حاله وحال من مثله في عجبهم وغرورهم وترفعهم على أوامر الله وعلى عبادة الله وعلى عباد الله وخلقه. فالله عز وجل ذكرنا في قصة قارون قال جل وعلا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هذه بعض الملامح وبعض الوقفات في قصة صاحب الجنتين. انطلق بعد ذلك إلى قصة موسى مع الخضر عليه السلام، وهذه ولا شك رحلة يسميها العلماء الرحلة في طلب العلم. وطالب العلم إذا احتاج لابد أن يرحل في طلب العلم. وللخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة بعنوان الرحلة في طلب الحديث، وأول ما يذكرون من الرحلات في طلب العلم هي رحلة موسى عليه السلام إلى الخضر في طلب العلم، مع أن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل وهو كليم الرحمن ويعني له مقام عظيم، إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ومع ذلك رحل. وسنذكر القصة الآن التي من أجلها رحل موسى عليه السلام في طلب العلم. ويذكرون في هذا المقام بعد ذلك قصة عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، رحل شهرا كاملا من أجل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرحلة في طلب العلم هذا أمر معروف، من يحتاج إليها فإنه يرحل. ولذلك نحن لا نشجع طلابنا الذين يأتون إلينا مثلا هنا في المملكة العربية السعودية، مثلا يأتون لنا طلاب في الجامعة الإسلامية أو في جامعة الإمام أو في الجامعة أم القرى مثلا أو غيرها من الجامعات، نحن نقول احتسبوا الأجر عند الله عز وجل، فأنتم في رحلة في طلب العلم وجئتم. ومن يرحل أيضا إلى البلاد الأخرى الإسلامية ويطلب فيها العلم أيضا هذا يعتبر يعني بإخلاص النية أنه ممن رحل في طلب العلم. هذه القصة العظيمة قصة موسى مع الخضر، كما ذكرت في أول حديثي عن قصة أصحاب الكهف، أغفل فيها أشياء، فنحن مثلا لا ندري من أين انطلق موسى مع فتاة يوشع بن نون، لا ندري أين مجمع البحرين، لما ترافق موسى مع الخضر أين ذهب الفتى، أين ذهب الغلام، لا ندري أين ذهب. لماذا؟ لأن هذه الأمور ليس لها يعني كبير شأن وليس لها دور في أحداث القصة. ولذلك مثلا في قصة أصحاب الكهف قلت في ذلك الموقف أن بعض الناس ذهب، ما ألوانهم، ما طولهم، عرضهم، لباسهم، ما لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، ما نوع هذا الكلب، هذا لا فائدة منه، ولو تبحث ما تبحث مستحيل تصل إلى نتيجة، لا فيه كلام توضيح في القرآن الكريم ولا نص صريح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذن خلاص ما فيه إلا اجتهادات وكلام لا فائدة منه. كما قال شيخ الإسلام في مقدمة في أصول التفسير إن هذه الأمور حجبت لأنه لا فائدة منها وأيضا لا يمكن الوصول إليها الآن. فعلى كل حال أنت اهتم في أحداث القصة التي تستلهم منها الفوائد والعبر. نعم هذه القصة جاء بيانها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما إن نوفا البكالي، هذا أحد القصاص في زمن التابعين، يزعم أن موسى الذي مع الخضر في هذه القصة ليس هو موسى بن عمران عليه السلام، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال كذب نوف بل هو موسى عليه السلام. فهذه بداية القصة، يعني ابن عباس الآن يثبت لنا وكما جاء في الحديث أن موسى عليه السلام هو نبي الله موسى وليس رجلا آخر، هو موسى بن عمران عليه السلام. طيب ما سبب القصة؟ في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام، والحديث الصحيح البخاري رواه البخاري في كتاب التفسير، وقف خطيبا في قومه فوعظ ونصح وأبكى الناس عليه السلام، فقال له رجل لما انتهوا هل هناك أحد أعلم منك يا موسى؟ فقال لا، يعني قال لا ليس من باب العجب والتكبر، لا والله حاشا عليه السلام، ولكن قال فيما يعلم أنه ما يعرف أحدا أعلم منه عن الله تبارك وتعالى، قال بما علم. فالله عز وجل قال لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام قال لا، إن هناك عبدا من عبادي يقال له الخضر وهو عند مجمع البحرين وعند الصخرة وكذا وكذا إلى آخر الحديث، انطلق إليه. فانطلق موسى إليه في هذه الرحلة العظيمة. فهنا أيها الإخوة يجب أن ننتبه، يعني كلام موسى عليه السلام كما قال شراح الحديث، وهذه عقيدتنا ولله الحمد، أنه ما قال هذا كبرا ولا عجبا، ولكنه قال بما يعلم أنه لا يوجد أحد أعلم منه عن الله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل أرشده إلى أن هناك عبدا من عباده ويقال له الخضر انطلق إليه. طيب نقف الآن مع الخضر في وقفات. أولا اختلف أهل العلم في الخضر، أهو نبي، وهو على كل حال ليس رسول، لكن أهو نبي أم عبد صالح ولي صالح، على قولين متقاربين، على قولين متقاربين. وقال يعني من رجح أنه نبي قال أنه جاء في الآية هل على أنه مما علمت رشدا، قال ذلك مما أوحى إلي ربي، فمعناه أنه هناك إيحاء وأن هناك تعليم من الله تبارك وتعالى للخضر، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا إن موسى عليه السلام جاء ليطلب العلم منه، فكيف يطلب العلم وهو موسى عليه السلام في مقام كبير ويطلبه في مقام أقل منه؟ هذا أيضا يعني هذا في من لا يرى، في من يرى أن الخضر ولي وليس بنبي، يعني ولذلك قالوا إن الخضر هنا نبي حتى يكون على الأقل قريبا من درجة موسى عليه السلام والحالة هذه. هذا يعني هذه بعض أدلة من يرى أن الخضر نبي وليس بولي. الأمر نعم، وأيضا ما جرى له في أحداث هذه القصة أمور عظيمة جدا. كيف يعني وصل إليه العلم أن هذه السفينة يخرقها من أجل أن لا يأخذها هذا الملك، وكيف قتل هذا الغلام وجاء بعض الروايات أنه قلع رأسه من جسده. وكيف بنى هذا الجدار؟ هذا لا شك بوحي من الله تبارك وتعالى. فهذا أدلة من يرى أن الخضر نبي وليس بولي أو ليس بعبد صالح. القول الثاني من يرى أن الخضر ولي وهو أنه عبد صالح، قالوا إنه لو كان نبيا لجاء التصريح بنبوته. ما كل الأدلة هذه مجرد احتمالات، فلم يصرح في القرآن أنه نبي، ولذلك قالوا إن مقامه أنه ولي. ولا يعني أنه خص ببعض الأشياء أنه أفضل من موسى عليه السلام. قد يخص الإنسان بأمور ولكن لا يدل على الأفضلية، قالوا إن الخصوصية لا تدل على الأفضلية. على كل حال هما قولان متقاربان، والحافظ بن كثير رحمه الله وجمع من أهل العلم رجحوا أن الخضر نبي ولكنه ليس رسولا، نبي يعني أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وأنه ليس وليا وإنما هو نبي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن الذي يجب أن نعتقده أن الخضر ميت، وهذا أمر مهم جدا، لأن بعض الناس غلاة الصوفية يرون أنه حي وأنه يحضر الموالد وأنه يدعى وأنه يستغاث بأعوذ بالله. هذا عاد إذا وصل الإنسان المقام هذا الشرك مع الله سبحانه وتعالى. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الخضر ميت وليس بحي، وأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان ميت ليس بحي. يعني كيف؟ ولذلك يعني الله جل وعلا ماذا قال؟ الأدلة على موته كثيرة. قال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. والخضر بشر أليس كذلك؟ والله جل وعلا يقول كل نفس ذائقة الموت، وهو أليست نفسا؟ فهو أيضا ميت. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر حياته قيل قبل موته بشهر قال إنه لا يمر 100 عام على ممن هو كائن على الأرض إلا قد مات. فلو كان مثلا سنة 110 معنى كل من عاش في ذلك الفترة قد ماتوا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والخضر لو فرضا أنه كان حيا إلى ذلك الوقت أنه يعتبر أنه ولا شك أنه مات. أيضا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إن تهلك هذه العصبة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. طيب خلاص إذا ما فيه إلا هذه العصبة، طيب هل في غير؟ إذا لو في غيرهم كان قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخضر، ما ذكر يستثني. يعني كيف عليه الصلاة والسلام يقول كلاما وهو يعني لا يثمن هذا الكلام؟ عليه الصلاة والسلام قال دعا ربه قال اللهم إن تهلك هذه العصبة اللي هم الصحابة هؤلاء أهل الإسلام في زمانه لا تعبد في الأرض. فلو كان الخضر حيا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الله عز وجل أخذ الميثاق على النبيين، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه إلى آخر الآية. وقد أخذ الأنبياء هذا الميثاق على أقوامهم لئن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به عليه الصلاة والسلام. فلو فرضا كان الخضر نبيا على القول بأنه نبي لا شك أنه سيأتي ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان على القول الآخر أنه ولي وليس بنبي فهو أيضا يندرج تحت نبوة أحد من الأنبياء، فقد أخذ عليه الميثاق أنه يأتي ويسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة يعني من يزعم أن الخضر حي هذا زعمه باطل وغير صحيح. بعض الكتب تتداول قصة يعني وهي قصة باطلة وغير صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وأرادوا يعني تغسيله وتكفينه ودفنه وكذا هاتف من الحجرة أو مدري يسمعون الصوت ولا يعرفون الشخص، قال لهم الموت حق وقال كذا وكذا وكذا وكذا، قالوا فكنا نظن أو نحسب أنه الخضر. وهذا كلام باطل وقصة لا خطام لها ولا زمام. فالحق الحقيقة عقيدة أهل السنة والجماعة أن الخضر ميت، وأنه لو كان حيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وسعه إلا اتباعه ولا جاء وأسلم. فهذا على كل حال. أما كما قلت لكم الخلاف أهو نبي أم أنه يعني ولي عبد صالح، هذا خلاف قديم، والحافظ بن كثير كما قلت وجماعة من أهل العلم يرجحون أنه نبي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هنا أيضا أحب أن أنبه إلى مسألة مهمة، وهي أن الله عز وجل لما أخبر موسى عليه السلام أن هناك عبدا صالحا وأمره أن ينطلق، هذا عتاب رقيق من الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله، ويعني مقام النبوة ومقام الرسالة، أن موسى عليه السلام هذا أحد أولي العزم الرسل، العتاب جميل معهم، ليس فيه يعني شدة معهم، لأن مقامهم كريم، مقامهم مقام اصطفاء واختيار عند الله تبارك وتعالى. لو نظرنا لعتاب الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة لما أذن عليه الصلاة والسلام وقبل عذر يعني بعض الناس وهم من المنافقين الذين اعتذروا، يعني قال لي يقول عنده زوجته ولأولاده وما خرجوا معه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، ماذا قال الله عز وجل لنبيه؟ قال عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال المفسرون رحمهم الله بدأ الله عز وجل بالعفو قبل العتاب، هذا كله من باب طمأنة قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته وبيان لرفعة مكانته وعلو منزلته عنده جل وعلا. فعلى كل حال موسى عليه السلام انطلق إلى الخضر، وقبل يعني أن نزدلف إلى قصته هو ركب مع غلامه من باب الأدب، وهذا معروف عندنا والله الحمد في دين الإسلام، أن موسى عليه السلام ما كان يقول ليوشع بن نون الذي معه يا عبدي، لا، وإنما وإذ قال موسى لفتاه، وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، لا يقول أحدكم وضئ ربك كذا وكذا، وإنما يعني عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتخير أحسن الألفاظ والآداب، فمثلا مع هؤلاء العبيد والأرقاء ما يقول لهم أحد تعال يا عبد تعال يا مدري إيش، لا، وكان كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يقول أحدكم غلامي فتاي وفتاتي غلامي، هذا لا شك من الأدب والتلطف معهم. وفيهم آيات أنزلت في كتاب الله عز وجل في مسألة الرق في الإسلام. أيضا من الأدب، وهذا قبل ما ندخل القصص الثلاثة التي جاءت في قصة موسى، أن هذه الآيات تضمنت أدبا رفيعا مع الله عز وجل في نسبة النسيان، وتعرفونهم لما انطلق مع فتاة كانوا يجتمع يعني أرادوا أن يصلوا إلى هذا المكان إلى عند الصخرة، فنسي الفتى المكان وانسل الحوت وسقط فيه فأحاده الله عز وجل الحياة، وهذه معجزة من الله سبحانه وتعالى. المهم ماذا قال؟ قال وما أنسانيه إلا الشيطان، شوف نسب النسيان إلى الشيطان، لم ينسب الله تبارك وتعالى، مع أن هذا قضاء الله وقدره أنهم ينسون هذا الشيء ويتجاوزون المكان إلى مكان آخر ثم عادوا إليه ووجدوا الخضر في ذلك المكان، وهذا من باب الأدب كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فالخير إلى الله سبحانه وتعالى ينسب مباشرة، أما الشر فلا ينسب إلى الله عز وجل، ولذلك جاء في الآية الكريمة قال عز وجل وإذا مرضت فهو يشفين، مع أن المرض والشفاء قضاء وقدرا من الله تبارك وتعالى، لكن باب الأدب تنسب المرض إليك وإذا مرضت، والشفاء تنسبه إلى الله تبارك وتعالى. كذلك في مقولة أهل الجن، في مقولة الجن في أدبهم مع الله تبارك وتعالى ماذا قالوا؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لا إله إلا الله، ما أجمل الأدب، ما أجمل حسن الأسلوب، تعظيم مقام الله تبارك وتعالى. الشر في الأرض قال وأنا لا ندري أشر أريد، فعل مبني المجهول، مع أن الذي قدر الأمور وكونها هو الله سبحانه وتعالى، لكن لما جاء الرشد والخير والصلاح نسب إلى الله عز وجل تبارك وتعالى. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فأقول سبحان الله، أين الذين يعترضون على القضاء والقدر وأين الذين يعني أعوذ بالله يصفون الله بالظلم، الله ظلم أو فعل، أعوذ بالله، كلمات بئيسة وسيئة وقبيحة لا تليق بمقام الله تبارك وتعالى. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم. فيا أخوان، الإنسان يتق الله عز وجل، ما هي يعني الخير والكلمات الطيبة هذه تنسب إلى الله عز وجل، وأما الشر والخطأ هذا تنسبه لنفسك أو للشيطان. فالإنسان يتعلم الأدب بالقرآن كما تلحظون الآن في قصصه وفي آياته وفي أسلوبه، يعلمنا الأدب، كيف نتكلم، كيف نخاطب، سواء في مقام الله تبارك وتعالى، أيضا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني مقامات كبيرة الإنسان ينتبه الحقيقة ويستفيد في مثل هذه المقامات. وما أنسانيه إلا الشيطان. أيضا في هذه القصة الحقيقة تواضع موسى عليه السلام لما جاء إلى الخضر، ويعني انظر إلى الأدب، أدب طالب العلم، قال هل أتبعك، هل شوف استفهام كله أدب وكله أخلاق، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. شوف يعني قمة الأدب والتواضع، يطلب أن يسلك معه مسلك العلم والخير والفضل، وسيلتزم معه بالهدوء والسكينة، وألا يسأل، لأنه قال أن طلب منه ألا يسأل ولا يناقش، وتعاهد موسى عليه السلام معه ألا يتكلم ولا يقول شيئا. فشوف يعني مع مقام موسى عليه السلام كريم الرحمن وأحد أولي العزم الرسل، ومع ذلك يقول للخضر يعني هذا الكلام، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، إلى آخر الآيات. فعلى كل حال هذا ما يدل على التواضع، وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون متواضع في طلب العلم. ولو نظرنا الحقيقة في سير الصحابة وغيرهم لوجدنا قمة التواضع في طلب العلم. كان ابن عباس رضي الله عنهما يأتي إلى بيوت الأنصار، وبخاصة زيد بن ثابت وغيره رضي الله عنهم، ويطلب العلم، وكان ينتظرهم عند أبواب البيوت ولا يطرق الباب حتى لا يزعجهم، وكان في بعض الأحيان يسفه الرمل يعني وهو ينتظر. وإذا خرج زيد بن ثابت قرب ناقته أو راحلته أيا كانت إليه حتى يصعد إليها ويعين عليها، فيقول أتفعل هذا وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت من آل البيت وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا كان يقول؟ هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فأين التواضع أيها الإخوة للعلماء، وأين الفائدة منهم؟ ولذلك يعني قيل مفتاح العلم شيئان، حسن السؤال وحسن الإصغاء، حسن الأدب مع العلماء، احترامهم تقديرهم. أما كل إنسان يعني الآن للأسف صار بعض الناس يلوك في أعراض العلماء ويخوض فيها ويتهمهم بنوايا سيئة وإلى غير ذلك، هذا يا أخي ما يجوز. ونحن دائما نردد مقولة الحافظ بن عساكر رحمه الله تعالى، اتقوا لحوم العلماء فإنها مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، ومن أكثر الوقيعة في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. نحن نعم لا ندعي للعلماء العصمة، نحن لا نقول إنهم 100% ما يخطئون، لكن هم ورثة الأنبياء، هم صمام الأمان، نحن نستفيد منهم ونتعلم منهم ونتأدب بأدب السؤال. أما كل إنسان يعارض ويرفع الصوت ويحاول يلجئ الشيخ إلى بعض الأمور وحتى يفتيه بما يريد، هذا في قلة أدب في التعامل مع العلماء أيها الإخوة. فانظر إلى مقام موسى عليه السلام، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. المهم انطلق معه في هذه الرحلة العظيمة، ركبوا السفينة خرقها الخضر. فموسى عليه السلام أو قبل لما ركب السفينة رأى الخضر طيرا نقر في الماء نقرة واحدة، فقال يا موسى ما علمي وعلمك، يعني في علم الله، إلا كما أخذ العصفور من الماء نقط ماء، يعني فهذا تكون من هذا البحر العظيم، علم الله عز وجل واسع سبحانه وتعالى. فالمهم خرق السفينة خرقا لم يجعلها تغرق، وإنما جعلها معيبة، وموسى عليه السلام استغرب كيف هذا الصنيع، أجابه بعد ذلك في المقطع الآخر أنه كان وراءها ملك غاشم يأخذ السفن الصالحة، لكن إذا كان شيء فيه معيب عيب يسير فلا حرج، فإنه يتركها لأهلها، وكان يعني أهلها مساكين ومحتاجين لهذه السفينة، ولو تركها تسير على ما هي عليه لأخذ هذا الملك. فعلى كل حال الخرق اليسير هذا لم يؤثر. الموقف الثاني اشتد على موسى، قال شيئا إمرأ شيئا عظيم، لكن لما جاء الموقف الثاني مروا على صبية يلعبون فأتى الخضر فأخذ أحدهم وقتله غلاما زكية صغير، وجاء في بعض الروايات أنه اقتلع رأسه. طيب كيف يقتله؟ ولذلك هذا من أدلة من يقول إن الخضر نبي وليس وليا، لأن هذا أمر عظيم، يعني قتل النفس هذا مو بمكاشفات ولا يعني إيحاءات، هذا وحي من الله تبارك وتعالى، وهذا ولذلك هذا اللي جعل الحافظ بن كثير وغيره يرجح أن الخضر ولي، أن الخضر نبي وليس وليا، والله والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخبره بعد ذلك أنه كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني خشية أن هذين الأبوين لمحبتهما المفرطة في هذا الولد، وهذا الولد سيكون كافرا في علم الله تبارك وتعالى أنهما سيكفران بسببه، فيضحى بهذا الابن من أجل أن يبقى الأبوان على دينهما وعلى إسلامهما. وهذا في فائدة أن ما يقضيه الله لعبده من قضاء فهو خير له، ما قضى الله قضاء لعبده إلا كان خيرا له، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قد إنسان يقول يا ربي أنا حرمت المال، حرمت الوظيفة، حادث سيارة، قد يكون لو أنك مشيت أكثر يمكن تموت، يمكن يصاب بشلل أعظم، ما تدري أنت. فما قضى الله عز وجل لعبده قضاء إلا كان خيرا له، ويجب أن تؤمن وتعتقد أن الله عز وجل أرحم بك من نفسك. إذا كان الله عز وجل أرحم بك من نفسك فما قضاه الله وما قدره لك فهو خير كله، إن ظهرت لك حكمة ومصلحة أو لم تظهر، والعلم عند الله. المهم أن موسى عليه السلام استعظم الأمر، لقد جئت شيئا نكرا، أمر عظيم خلاص صراحة، يعني قال هذا فراق، يعني قال يعني إن حصل شيء بعد ذلك فسنفترق. فعلى كل حال انطلقوا إلى هذه القرية التي كان أهلها في غاية البخل، لم يرعوا حق هذين الرجلين الكريمين، أحدهما موسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل، والخضر على خلاف بين العلماء هل هو نبي أو ولي، ومع ذلك لم يرعوا حقهما. فأنت لا تنتظر من الناس الإكرام والحق في الدنيا، هذا رجلين كريمين عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يضيفوهما، فأبوا، شوف أعوذ بالله ما قال فأبوا أن يضيفوهما، يعني أعوذ بالله، يعني فيهم من البخل واللؤم والشح ما جعلهم يرفضون حتى يعني أن يقدموا ولو شيئا من الضيافة، والضيافة تدل على سخاء النفس وكرم النفس وجود النفس، ومع ذلك رفضوا أن يضيفوا موسى عليه السلام وأن يضيفوا هذا الرجل الذي معه. مع هذا لما رأى هذا الجدار أقامه الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام، وأقاموا هيئ الله هذين الرجلين الكريمين، موسى عليه السلام أحد أولي العزم الرسل والخضر نبي أولي، لإقامة هذا الجدار. ماذا ما حال هذا الجدار؟ بأمر الله سبحانه وتعالى أنه كان تحته كنز لغلامين يتيمين. الكنز هذا اختلف فيه على أقوال عند المفسرين، قيل إنه مال، وهذا هو الصحيح أن الكنز هو المال، أن الكنز هو المال، وقيل إنها صحيفة فيها اسم الله الأعظم، وقيل هذه أقوال الحقيقة ليس عليها دليل. الصحيح والراجح أن المراد بالكنز هو المال، وفي الحديث يعني يأتي يوم القيامة يعني بكنز أو كذا لم يؤدي زكاته إلى آخره. المهم أن الكنز يدل في لغة العرب على المال، وليس المراد به ما يظن بعض الناس، ما يعني قيل انه صحيفة مكتوب فيها اسم الله الاعظم وان فيها ادعية وكذا، هذا كلام غير صحيح. الصحيح انه مال. المهم ان الله عز وجل هيأ لهؤلاء الايتام الذين عاشوا في هذه القرية اللي كلها بخلاء وأشحاء ومدري إيش، هيأ الله عز وجل لهما هذين الرجلين ليقيم هذا الجدار حتى إذا كبر بعد ذلك يحصل على هذا الكنز بأمر من الله سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل ذكر في وصف الأب، لأن اليتيم من مات أبوه وليس من ماتت أمه، اليتم في بني آدم من مات أبوه، أما في الحيوانات فهو من ماتت أمه، هذا في لغة العرب معروف أن اليتم في حق بني آدم في حق الإنسان من مات أبوه دون البلوغ، أما في الحيوانات فهو من ماتت أمه، فلو مات أبوه مثلا في الحيوانات في الذكور هذا لا يسمى يتيما لغة، على كل حال ماتت أمه يعد يتيما، لكن في بني آدم لا، لو ماتت أمه لا يعد يتيما، لكن اليتيم من مات أبوه هو دون البلوغ. على كل حال الله عز وجل ماذا ذكر في وصف هذا الرجل؟ قال تعالى وكان أبوهما صالحا. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ما ذكر الله في وصف هذا الرجل إلا الصلاح فقط، ما ذكر الله أن, أن, أن والد هذين اليتيمين أنه يعني مثلا يعني رجل كان يفعل أو يترك، أبدا ما ذكر الله عز وجل فيه إلا الصلاح، وأنعم بذلك الصالح. ولذلك إن صلاح الرجل يدرك صلاح وأثره وبركته يدرك ذريته، بل قال سعيد بن جبير رحمه الله في رواية أخرى إن الله عز وجل، اسمع يا أخي، لا يحفظ بالرجل الصالح أهله ودويرات حوله، يعني الناس اللي حوله ما دام هذا الرجل الصالح فيهم. فيا طوبى أيها الإخوة من كان بركة، من كان فيه الصلاح، من كان فيه خير على الناس، ويا شؤم وتعاسة من كانت حياته نسأل الله العافية يعني سبب شقاء وشؤم على الناس بظلمه ومعاصيه وفجوره أمام الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الإخوة الإنسان يحرص أن يكون رجل مبارك، رجل مستقيم على طاعة الله، يقيم فرائض الله، يؤدي الحقوق، يحذر مما يغضب الله عز وجل، ولا يكون في المقابل أعوذ بالله شر وبلاء على الناس بشؤم معاصيه وبشؤم ما يفعله من المنكرات. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى يكون في الخير ولا يكون في الشر. على كل حال هذه كما قلت رحلة عظيمة حصلت لموسى عليه السلام مع الخضر، وحصلت في هذه المواقف العظيمة، ولا شك أن فيها يعني من التأملات ويعني من القصص يعني من قص الفوائد يعني شيء أكثر، لكن لعلكم إن شاء الله تراجعون ما تم فيها تجدون فيها يعني شيئا أكثر ولا شك مما ذكرته. طيب ننتقل بعد ذلك إلى قصة ذي القرنين، ولعل نسمعها من الأخ، أنا ما قرأنا قصة موسى لأنها طويلة، لكن نسمع الآن رحلة ذي القرنين، وهو يعني هو السؤال الثالث الذي كان في سؤال اليهود عن طريق المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال سألوه عن فتية ذهبوا في الزمان الغابر، وسألوه عن رجل ملك بين المشرق والمغرب، وسألوه عن الروح. فالرجل هو ذو القرنين. نعم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يعد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا.
حسبك بارك الله فيك. نعم هذه بداية الحديث عن قصة ذي القرنين هذا الملك الصالح الذي آتاه الله عز وجل القوة والمنعة وهيأ له هذه الأسباب التي سخرها في العدل بين الناس وفي الحكم بينهم بما يرضي الله تبارك وتعالى. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض. مكن الله عز وجل بالملك وبالحكم وبما تثبت يثبت به ملكه وكانت له هذه الرحلات فأتبع سببا يعني طريقا ومسلكا فذهب إلى هذه المناطق الثلاثة. المنطقة الأولى إلى المغرب إلى مغرب الشمس فوجدها تغرب في عين حمئة. عين حمئة يعني عين حارة تقذف يعني ماء طينا أسود كما ذكر بعض المفسرين. لما جاء إلى هؤلاء القوم أقام فيهم حكم الله تبارك وتعالى قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا هو العدل أن من فعل المنكر من فعل من قام بالظلم فإنه يجازى على ما عمل وعلى ما صنع لا محاباة ولا مجاملة وأما من يعمل الصالحات ويعمل الخير فإن هذا يؤيد ويدعم ويعان وسيلقى جزاءه عند الله تبارك وتعالى. ولا شك أن العدل ما في شك أنه يعني أساس عظيم من, من, من أساس الحكم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فهذا أمر. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل رحلته إلى المشرق إلى مكان لم يجعل الله لهم بينهم وبين الشمس سترا. قالوا ايش معنى؟ قالوا ان مكان منبسط ليس هناك جبال ولم يكن بينه يعني هناك مرتفعات ولم يذكر الله عز وجل تفصيلا يعني مثلا هو ما جاء في قصتهم الا انه بس فقط انه وقف عليهم ولم يذكر انه من ظلم كذا ومن فعل خيرا وامن وعمل صالحا. قالوا اكتفاء بما حصل له في رحلته التي كانت في المغرب. ثم بعد ذلك جاء الى هؤلاء القوم الذين بين السدين لا يكادون يفقهون قولا يعني انهم لا يبينون عما كلامهم لا يفهم كلامهم ولا يفهمون كلام غيرهم ومع ذلك الله عز وجل يعني فتح عليه وأعان أن يفهم وأن يعرف ماذا يريدون. هم ماذا يريدون؟ يخشون من يأجوج ومأجوج وكانوا قوم مفسدين في الأرض وخروجهم هو من علامات الساعة الكبرى التي تكون في آخر الزمان. الله عز وجل يعني حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج والنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما من فراشه فزعا مذعورا وقال ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه فهم لا يزالون يحفرون في هذا السد الذي وضعه ولكن إذا فتحوا قالوا سنعود غدا رجع كما كان ومع ذلك الله عز وجل إذا أذن بخروجهم سيخرجون إلى الناس. بعض الناس الآن سبحان الله كما قلت لكم اجتهدوا أين يوجد سد يأجوج ومأجوج وراح بعضهم قال هذا هو سور الصين العظيم أنهم هم الصين أنهم عددهم كبير. هذا كلام غير صحيح فإن السور هذا لم يمنعهم. هم الآن يأتون بطيارات والناس تسافر لهم طيارات وليس هذا بصحيح. هذا من ادعاء علم الغيب. بعض الناس ذهب إلى الجمهوريات أو شمالها مناطق أخرى وراح وبحث وقال إن اكتشفنا منطقة فيها سد من رصاص ومن كذا هذا كلام أيضا غير صحيح. طيب ماذا يجب علينا؟ يجب عليك فقط أن تؤمن أن هناك قوما سيخرجون في آخر الزمان هم يأجوج ومأجوج، أنهم مفسدون في الأرض، يأكلون ويشربون ويخربون مزارع الناس ويفسدون عليهم حروثهم ويعني يفسدون في الأرض، بس المهم أنهم يفسدون في الأرض بجميع أنواع الفساد، حتى إن أحدهم إذا مروا على بحيرة طبرية كما جاء في الحديث إذا وصل أحدهم آخرها قالوا هل كان في هذا ماء، يعني أنه قد شرب الماء كله، يعني من كثرتهم عالم بشر لا يحسن إلى الله تبارك وتعالى، فيموتون فتنتن الأرض كما جاء في الحديث، فينزل عيسى عليه السلام ويتأذى الناس بريح نتنهم من كثرة جثثهم، فيرسل الله عز وجل طيرا فتحمل جثثهم وتلقيها في البحر، يعني سبحان الله، يعني هؤلاء قوم مفسدون كما ذكر الله عز وجل. لكن ندخل في تفاصيل أين يقعون، في شرق العالم، في الجهات مدري إيش، شمال جمهوريات من هناك، هذا كله يا إخوان ما يجوز الإنسان الحقيقة يعني الجزم. وبعدين ما الفائدة؟ طيب وما الحكمة؟ نحن نعلم أن هذه من علامات الساعة الكبرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الساعة علامات الساعة الكبرى إذا خرجت واحدة توالى ما بعدها، كمثل عقد انفرط، فإن الآن لو تكون معك سبحة وينقطع ما تنزل الحبات الخرز بسرعة، نعم هكذا، فسبحان الله يعني علامات الساعة الصغرى لا متباطئة، يعني فيها فجوات، من أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، لكن علامات الساعة الكبرى لا تأتي الواحدة والأخرى. لكن كما قلت يعني كل إنسان يعني يجزم بمكان كذا أو فعل كذا، الحقيقة نحن ما كلفنا بهذا، والهداية لمثل هذا الأمر هذا في علم الله سبحانه وتعالى. المهم أن ذي القرنين ما أراد، يعني أراد أن يشغلهم معه أن يعملوا، قال آتوني أفرغ عليه قطرة. أولا أمرهم بتأجيج النار، نار عظيمة، وأمرهم يأتوا بالنحاس ويتوقد عليه النار، ثم بعد ذلك لما عمل هذا السد العظيم أمرهم أن يأتوا ويفرغوا عليه قطرة، يعني يفرغوا عليه حتى يتماسك، فهو قد أخذ بأسباب القوة يعني. وهكذا الإنسان ما يكن نفسه إلى أمور يعني صعبة أو مستحيلة، لا الإنسان يعمل، وهذا ونحن ديننا دين العمل ودين الاجتهاد في مقدور الإنسان. أما كل إنسان بعد يتطلب أمورا لا يمكن أن يصل إليها سواء في علمه أو في اجتهاده، هذا لا يمكن أن يكون، لكن في مقدور الإنسان أن يعمل، في مقدور الإنسان أن يجتهد، في مقدور الإنسان أن ينفع الآخرين، هذا هو الأحسن. وما أجمل أيضا أن تأخذ بصاحب الحاجة وتجعله يعمل هو بنفسه، فهذو القرنين يمكن أن يستطيع بجنوده أو بمن معهم يعني يعملون شيء أو شبك أو سد، الله أعلم في علم الله، لكنه أراد من هؤلاء القوم الذين كانوا يتأذون من غارات يأجوج ومأجوج عليهم والذين أفسدوا عليهم، أراد منهم أن يعملوا معه. وهكذا الحقيقة الإنسان الذي عنده يعني ناس مثلا يعملون معه أو يريد توجيههم أن يجعلهم يعملون، فنحن ولا شك أمة العمل. وعليه الصلاة والسلام لما جاء ذاك الرجل يعني يسأل، قال عليه الصلاة والسلام يعني هات خشبة أو لوحا وهات فأس، فركب عليه الصلاة والسلام قال اذهب فاعمل احتطب لا تكن عالة على الناس، وبالفعل ذهب الرجل فاحتطب وأنفق، وبعدين بدأ ينفق ويتصدق. وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما وكان رجل في تجارة وفي بيع ويعرف، لما دخل المدينة مهاجرا ولقي أحد الأنصار قال تعال يا عبد الرحمن أنا أقاسمك، خذ نصف مالي وعندي زوجتين اختر إحداهما أطلقها وتتزوجها بعد ذلك، قال بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلوني على السوق. فذهب رضي الله عنه واشتغل وعمل هكذا وكذا وكذا حتى أغناه الله عز وجل. فنحن أيها الإخوة أمة العمل، نحن أمة وسط واعتدال أيضا، وهذه أيضا ترى مهمة في مسألة العمل والكسب، نحن أمة العمل، نحن وسط، أمة الإسلام وسط بين الماديين الذين يرون أن المادة هي كل شيء، وأن الإنسان إذا لم يكن عنده مادة وأسباب فهو فاشل، فهو منقطع عن الله سبحانه وتعالى، لا يؤمن أن الأمر بيد الله، وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الإنسان، وأنه كما قال عليه الصلاة والسلام لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. هذا أمر محسوم لله الحمد. الله لو لك شربة ماء تشربها قبل ما تموت، لو لك دقيقة تعيشها في الدنيا ستعيشها في الدنيا. ما في أحد بيأكل من رزق أحد، ولا في أحد بيأخذ من عمر أحد، كل إنسان سيستوفي رزقه وأجله قبل أن يلقى الله عز وجل. فنحن لسنا ماديين بحتيين نعتمد على الأسباب فقط، والكسب والإنسان في هلع وجزع، وهذا للأسف وللأسف نحن نقولها بمرارة يحصل لبعض المسلمين، عنده هلع عنده جزع على هالدنيا فتنة أعوذ بالله. يعني تجد الإنسان لو ها حصل شيء ما توفق في جانب في كذا خلاص اسودت الدنيا في وجهه، ما يمكن. لا يا أخي اتق الله يا أخي، الأرزاق بيد الله، أغلق باب يفتح لك 10 أبواب، ما تيسر أمر تتيسر لك أمور كثيرة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نحن لسنا ماديين بحتين، ولسنا أيضا ممن ينكرون فعل الأسباب، لأن هناك ناس أيضا يتكلون ويدعون أنهم هم المتوكلون. وعمر رضي الله عنه لما رأى هؤلاء قال بل أنتم المتأكلون، من يتركون الأسباب ويقول لا أبد يا أخي أنا على ثقة في الله، أنا على توكل على الله عظيم، أنا لا. هذا كلام غير صحيح. لو أنكم كما قال عليه الصلاة والسلام توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. أثبت عليه الصلاة والسلام أنها تعمل، طارت من 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 أعشاشها لتبحث عن الرزق. فهكذا الإنسان، نحن أمة الإسلام أمة وسط ولله الحمد، لسنا بالماديين البحتيين الذين يعتمدون على الأسباب فقط، ولسنا عالة على الآخرين كلا على الناس نريق ماء وجوهنا أو ندعي التوكل ولا نبذل الأسباب. لا، نحن نبذل السبب ونجتهد مع إيماننا الصادق اليقين الجازم بأن الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومع إيماننا الصادق واليقين الجازم أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجله. فالحمد لله الإنسان يسعى ويبذل، المهم يتذكر الإنسان كما قلت في أول الدرس السؤالين العظيمين اللذين سوف يسألهما يوم القيامة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إذن من المال فيه سؤالان عظيمان، من أين اكتسبت المال، من الحلال أم من الحرام، وهذا كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، نسأل الله العافية. وأيضا فيما أنفقه، أنفقته في الواجب الزكاة، النفقة على نفسك وعلى أهلك، من يجب عليك النفقة، في صدقات، في بذل خير، أو أنك أنفقته في الحرام نسأل الله العافية، أو منعت الحق الواجب الذي يجب عليك فيه. إذن أيها الإخوة، هذه الحقيقة قصة ذي القرنين في رحلاته الثلاث التي كلها خير وعدل وإعانة للناس، هؤلاء الذين كانوا يخشون من يأجوج ومأجوج، وهي كما قلت خروجهم في آخر الزمان، إحدى علامات الساعة الكبرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل الحقيقة، ما أقول ما أجمل، بل أقول يجب الحقيقة علينا أن نقرأ أيضا الحقيقة في علامات الساعة الكبرى، وقد جمع رواياتها والحديث فيها جزئين بعد في أواخر البداية والنهاية للحافظ بن كثير، له مجلدان بعنوان الفتن والملاحم، الفتن والملاحم، ذكر الحقيقة الأحاديث والروايات في خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان. أيضا لله الحمد، ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتب السنة، ما كتبه علماؤنا في عقائدهم سواء مختصرة أو مطولة ذكروا هذه الأحاديث فيها. أما كما قلت التنقيب والبحث والجزم، وللأسف الشديد مثل ما يصنع بعض الناس في محاضرة أو في ندوة أو شيء، أن موقعهم في مكان كذا وكذا، فهذا الحقيقة تخرص وادعاء لعلم الغيب الذي أخفاه الله. نحن ما أمرنا بهذه الأمور، نحن أمرنا أن نؤمن بأنهم سيخرجون في آخر الزمان، وأنهم قوم مفسدون وإلى آخره، وأنه عليه الصلاة والسلام يعني خاف وحذر وبين لأمته، والله المستعان. الحمد لله. كما ذكرت أيها الإخوة، يعني لا صلاح ولا هداية ولا استقامة إلا وفق نصوص الوحيين الكتاب والسنة. ونقول الحقيقة في هذا المجلس وقد تدرسنا والله الحمد جملة من الآيات في تفسيرها، وسيستمر إن شاء الله اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى أن يكون لنا مجالس مع أهلينا ومع يعني خاصتنا، وإن كان عد على وجه العموم في مدارسة الآيات والوقوف على الهدايات والدلالات منها. فالتدبر والتأمل أمر مطلوب. الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فيجب الإنسان الحقيقة تكون له وقفة مع كلام الله سبحانه وتعالى، يتدبر ويتأمل، وإن أعوزه شيء ولم يظهر لا شك يراجع كتب التفسير سواء المختصرة أو المطولة. المختصرة وممن لهم عناية بهذه الاستنباطات والتأملات الإمام الشيخ ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره تيسير الكريم الرحمن، في تفسير كلام المنان، أو كلام جميل الحقيقة في الاستنباطات وهكذا. أيضا إذا أردنا الكتب، كتب التفاسير المتوسطة، تفسير القرآن العظيم الحافظ بن كثير، أو لمعالم التنزيل الإمام البغوي، إن أردنا التفاسير المطولة عند شيخ المفسرين وإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. المهم أن الإنسان لا يكون بعيدا عن كلام الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي يقول: والله يا أخي نحن عندنا كذا. لا، هل عرضت نفسك على كلام الله سبحانه وتعالى؟ يقول الحسن البصري رحمه الله: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. انظر كيف أنت، هل أنت تحافظ على حزبك من القرآن؟ هل أنت تفرح وتسر بحضور مجالس أهل القرآن؟ هل أنت ممن يقرأ في كتب التفسير؟ هل إذا وجدت أنك مرتبط بكلام الله سبحانه وتعالى ومقبلا عليه، فاعلم أنك على خير. لكن إذا كنت نسأل الله العافية معرض، ليس لك حزب من القرآن، لا قراءة في كتب تفسير، لا حضور مجالس علم، لا مطالعة ونظر في كلام الله وفي كتب أهل العلم، اعلم صراحة أنك محروم. والله ما حرمت إلا نفسك، ما هو بالناس اللي حرموك، لا، أنت اللي حرمت نفسك، لأن الخير أمامك والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وإذا إنسان تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله من الناس أهلين، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أسأل الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم ارفعنا بالقرآن، وأكرمنا بالقرآن، ويسر أمورنا بالقرآن، وحقق آمالنا بالقرآن. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فقههم في دينهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم بفرجك وتيسيرك يسر أمورنا وحقق آمالنا، وأغننا اللهم بفرجك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. هذا والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم إنصاتكم واجتماعكم. أسأل الله الذي جمعني وإياكم في هذا الدرس أن يجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرور متقابلين في جناته جنات النعيم مع حبيبنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا صلوات ربنا وسلامه عليه. هذا والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.